كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة. وبعد، أخذنا في لقاءات سابقة عددا من المسائل المتعلقة بالاجتهاد والتقليد والفتوى والبحث الفقهي في هذه المسائل والبحث الأصولي فيها، ولعلنا إن شاء الله أن نستكمل شيئا مما يتعلق بهذه المباحث. من الأمور التي يذكرها العلماء أن الأصل أن المستفتي إذا سمع الفتوى أن حكم الله فيه حقا أن يعمل بتلك الفتوى، لأنه يغلب على ظنه أن ذلك الحكم الذي تكلم به المفتي هو حكم رب العزة والجلال، ومن ثم يلزمه العمل بالحكم، ويكون عمله هذا طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يسأل، لم يؤمر بسؤال العلماء إلا ليأخذ بأقوالهم ويستند إلى فتاواهم، بالتالي لا يجوز له أن يتركها إلا إذا ظن أن فتوى المفتي ليست هي شرع رب العزة والجلال، بالتالي عليه أن يتحقق بسؤال عالم آخر وثالث ورابع حتى يغلب على ظنه أن ذلك الحكم هو شرع الله سبحانه وتعالى. من المسائل المتعلقة بهذا الباب ما يتعلق بارتباط الفتوى بصاحب الولاية، وصاحب الولاية العامة مسؤول عن تقرير أمر الأمة في الأمور العامة، وهو مسؤول عن إيجاد الاستقرار في أحوال الأمة، وبالتالي عليه أن يستعمل الفتوى لتكون مقررة لهذا المقصد الشرعي، ومن ذلك أن يهيئ الظروف التي توجد الفقهاء والعلماء الذين يصلون إلى رتبة الاجتهاد والفتوى، لأن هذا مما تحتاج إليه الأمة. وهكذا أيضا يقوم بالتمييز بين من هو صالح للفتوى ومن هو غير صالح لها، لئلا يعطى عمل الفتوى لمن لم يكن صالحا لها. وهكذا أيضا لا بد أن ينظر في مآلات الأمور، وتكون عمل ولي الأمر بضبط هذه الفتوى لئلا تؤدي إلى سفك دماء، اختلاف كلمة، تمكن العدو من أهل الإسلام بسبب إشاعة فتوى غير صحيحة ونحو ذلك. وكذلك أيضا يكون عند صاحب الولاية من السلطة المتعلقة بمنع نشر الفتوى التي لا تصح نسبتها للمفتي بحيث تكون كذبا وزورا، أو تلك الفتوى التي يخشى من مآلاتها أن تكون مخالفة لمقاصد الشريعة، فإن صاحب الولاية عليه مسؤولية. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع في رعيته ومسؤول عن رعيته، ومن ذلك ما يتعلق بأمور الفتوى العامة. هكذا أيضا، وبالتالي لابد من الالتزام بما يصدره ولي الأمر في تنظيم هذا الباب، ولا يجوز للإنسان أن يخالفه. ولو قدر أن المتأهل منع من الفتوى وتمكن من رد المفتين إلى من يفتي غيره، فحينئذ يقوم بردهم ولا يتوانى في مثل ذلك، ولا حرج عليه في هذا، بل له الأجر والثواب، ويكتب له أجر الفتوى وأجر الالتزام بأمر ولي الأمر والسمع والطاعة له، لأن هذا مما أمر الله عز وجل به. ولذلك لما منع بعض الخلفاء بعض الصحابة من الفتوى التزموا بذلك، ولم يعودوا يفتون لكونهم قد منعوا، إما منعا عاما وإما منعا من الفتوى في بعض الأبواب التي أمروا بأن يسكتوا فيها وألا يتكلموا فيها. وبالتالي ليس على ذلك المفتي أو ذلك المجتهد أي حرج في الالتزام بما أصدره ولي الأمر في هذا، حتى لو قدر أن صاحب الولاية عنده شيء من مخالفة أحكام الشريعة أو شيء من أعمال المعاصي، فإن هذا لا يعني بحال من الأحوال جواز مخالفة أمره فيما يتعلق بتقرير هذه الأبواب. وبالتالي يكتفي بالفتوى الصادرة من غيره وتبرأ ذمته بمثل ذلك، ولا يقع عليه شيء من الحرج. من الأمور المتعلقة أيضا بالفتوى أن المفتي قد يرجع عن الفتوى، يكون له نظر واجتهاد في المسألة، ثم يأتيه من يستفتيه فيفتيه بناء على اجتهاده، ثم بعد ذلك يتغير اجتهاد المجتهد ويصبح يرى رأيا آخر. فحينئذ نقول من أفتاهم سابقا بقول فلا حرج عليهم في أن يعملوا بذلك القول، متى كان ذلك القول ناشئا عن اجتهاد في المسألة، لأنه في الحال الثاني لا يجزم بخطئه في فتواه الأولى، وإنما يغلب على ظنه ويقول بأنه يحتمل أن تكون الفتوى صوابا. أما إذا جزم بخطأ الفتوى الأولى، ما لكونه لم يتصور المسألة أولا تصورا حقيقيا، وإما لكون المسألة فيها دليل قاطع خفي عليه، فحينئذ نقول يجب عليه أن يصحح الفتوى وأن يصدر بيانا لتوضيح أنه قد رجع عن الفتوى الأولى، ويأمر من عمل بالفتوى الأولى أن ينتقل عنها، لأنه لا يصح العمل بها، وذلك لأنها خالفت الدليل القطعي أو بنيت على تصور غير صحيح للمسألة. إذن فرقنا بين مسائل الاجتهاد التي ليس فيها قاطع، وبين مسائل نجزم بخطأ الفتوى الأولى، فحينئذ ما لم نجزم بخطأ الفتوى الأولى فيه فإننا نقول للمستفتين استمروا على ما أنتم عليه ولا يلزمكم العمل بالفتوى الجديدة. أما إذا جزم القاضي بخطأ فتواه السابقة لكون تصوره للمسألة لم يكن تصورا صحيحا، أو لكونه قد غاب عليه دليل قطعي من أدلة الشريعة في هذه المسألة، ففي هذه الحال نقول يجب عليه أن يبين للناس أن الفتوى السابقة خطأ، وأنه يلزم المستفتين الذين عملوا بالفتوى الأولى أن يرجعوا عنها وأن يعملوا بالفتوى الثانية. ومن الأمور التي تتعلق بهذا ما يتعلق بالفتوى في المسائل النازلة الجديدة، فإنه لا زالت المسائل تستجد في أحوال الناس وتتغير وقائع الناس، وكل يوم يأتينا شيء جديد ومغايرة للأمر السابق. ففي هذه نقول في مثل هذا أنه يلزم أن يكون في الأمة من يجتهد لاستخراج أحكام هذه النوازل، لأن بيان الحكم الشرعي واجب شرعي، وبالتالي على الفقهاء واجب على الكفاية أن يكون منهم من يجتهد في حكم في معرفة حكم هذه النوازل، سواء كانت في القضايا العامة أو في ما يتعلق بخصوص المسائل المتعلقة بالأفراد. ولهذا أمر الله عز وجل بمراجعة العلماء فيما يحدث على الأمة من وقائع ونوازل، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي الذين هم المجتهدون الذين يستخرجون الأحكام من الأدلة. ثم قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، أي لتركتم أقوال العلماء وأصبحتم تعملون بأهوائكم التي تكونون بها متبعين لعدوكم الشيطان الرجيم. ومن ثم لابد من النظر في هذه النوازل الجديدة من قبل الفقهاء، ولا بد أن يبينوا للناس أحكام هذه النوازل. من الأمور التي ينبغي أن تلاحظ في هذا مسألة متعلقة بحكم ذكر الخلاف في الفتوى. الأصل أن المفتي يفتي بما هو راجح لديه، بما يغلب على ظنه أنه حكم رب العزة والجلال، بما يغلب على ظنه أنه حكم الله جل وعلا، فهذا هو الذي ينطلق فيه المفتي، القول الراجح. ولذلك العلم الصحيح يكون بمعرفة الراجح من المرجوح. من عرف الأقوال ولم يميز راجحها من مرجوحها فهذا ليس عنده علم، وإنما عنده حفظ لهذه المسائل، وليس بعالم، لأنه لم يتوصل إلى معرفة ما يغلب على ظنه من أحكام الله جل وعلا. والحكم الشرعي يكون بمعرفة حكم الله لا بمعرفة أقوال الناس. إذا تقرر هذا فإن الأصل أن الفتوى تكون بالقول الراجح، لكن هناك مسائل يكون الخلاف فيها مشتهرا بين الناس، ومن ثم يحتاج المفتي في بعضها أن يذكر هذا الخلاف من أجل أمور: أولها مخاطبة الناس بما يعرفون، وثانيا من أجل ألا يحتج بوجود الخلاف في هذه المسائل، ليبين للناس أن الواجب هو اتباع الكتاب والسنة وليس الأخذ بأقوال الفقهاء وتتبع شواذ أقوالهم، ومن ثم يبين ضعف ذلك القول وعدم استناده إلى أدلة. في مرات بعض المفتين يضع في فتواه جملة تبين أنه عارف للأقوال بحيث لا يتهم بعدم معرفته بها، ولذلك مثلا يقول: الواجب على الصحيح هو الفعل الفلاني. كلمة على الصحيح تشير إلى وجود الخلاف في هذه المسألة، ومن ثم هو في الحقيقة لم يذكر إلا القول الراجح في إشارة قليلة أو يسيرة لذلك القول المرجوح. إذن الأصل عدم ذكر الخلاف في فتوى المفتين. لماذا؟ لئلا يكون هناك ذبذبة في الفتوى، ولئلا يكون هناك هوى في نفوس المستفتين، وبالتالي يأخذون من الأقوال ما تشتهيه نفوسهم ويرغبون فيه ولا يراعون الحكم الشرعي، لأن حكم الله عز وجل في المسائل واحد، قد يصيبه المجتهد وقد لا يصيبه، وبالتالي لابد من أن يكون هذا الحكم هو الذي نعمل به. والخلاف الفقهي المبني أو الذي فيه أقوال متعددة الحق في أحد هذه الأقوال، والمجتهد يجب عليه أن يعمل اجتهاده لينظر ما هو الذي يغلب على ظنه منها. واضح هذا؟ طيب، من الأمور التي نذكرها أن الفتوى مبنية على 4 أركان. هناك المفتي، ذكر شيئا من شروطه، وهناك المستفتي السائل، وهناك موضوع الفتوى، وهناك ذات الفتوى. إذن هذه أركان الفتوى. هذه الأمور الأربعة لها أحكام ولها آداب. فمثلا في المفتي قلنا بأنه لا بد فيه من شيئين: الاجتهاد والعدالة، هذا من جهة الحكم. لكن هناك آداب متعلقة به، آداب متعلقة به عليه أن يلاحظها. قيل للإمام أحمد في هذا، قال: لا يفتي حتى يكون له نية وكفاية ووقار وسكينة وقوة ومعرفة بالناس. كم أدب؟ 6 آداب. الأدب الأول أن يكون عنده نية، بحيث ينوي بهذا في هذه الفتوى شيئين: أن يرضي الله وأن ترتفع درجته في الآخرة. ليس مقصوده إرضاء الخلق، وليس مقصوده أن يكون مشتهرا بينهم، وليس مقصوده أن يكون مرجعا يرجع الناس إليه، وإنما يريد بذلك أن يرضي الله وأن ترتفع درجته في الآخرة. إذا لم يكن له نية ينبغي به أن لا يدخل هذا الباب حتى يصحح نيته، وإلا لكانت وبالا عليه، لأنه لم يؤدي هذا العمل العبادي على الوجه الصحيح. ولذا تستحضرون ما ورد من النصوص في من أراد بعمله الأخروي الدنيا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول من تسعر بهم النار 3، وذكر منهم القارئ الذي علم القرآن وعلمه، فيؤتى به يوم القيامة فيسأله الله: ما عملت بنعمي التي أعطيتك إياها؟ فيقول الرجل: تعلمت العلم فيك وأقرأت القرآن وأقرأته. فيقول الله عز وجل له: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال قارئ، يكون لك سمعة وتشتهر بين الناس ويعرفونك، ما عمله لله جل وعلا. ثم أمر به فطرح في نار جهنم والعياذ بالله. وأما الأدب الثاني فأن يكون له كفاية، بحيث لا يكون محتاجا إلى الخلق في أموره، فإنه متى كان محتاجا إلى الخلق في أموره تنقص درجته عندهم، وكذلك في نفسه تضعف نفسه في مقابلتهم لاحتياجه إليهم. ومن ثم عليه أن يحرص أن يكون له كفاية لئلا يحتاج إلى أحد من الخلق، وليكون حينئذ صاحب اليد العليا. أما الصفة الثالثة فأن يكون عنده وقار، والرابعة السكينة. وقار وسكينة. السكينة والوقار هاتان صفتان متعلقة بالتأني، ومتعلقة بعدم العجلة والطيش. إحداهما متعلقة بالأمر الباطن، والأخرى متعلقة بالأمر الظاهر. وهاتان الصفتان مطلوبتان لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار. إذن السكينة شيء والوقار شيء آخر، وإلا لما قرن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. لماذا يكون عليه الوقار؟ من أجل أن يكون مقبولا عند الخلق، من أجل أن تقبل فتواه ويوثق بها. لماذا يطلب أن يكون عنده سكينة؟ لتستقر نفسه وتهدأ، وبالتالي ما يصدر الحكم الشرعي إلا في محله، فلا يجيب بجواب ليس متوافقا مع الحكم الشرعي. وأما الصفة الأخرى فهي القوة، قويا في إظهار الحق، لا يجامل في ذلك أحدا، يخشى الله جل وعلا وحده. ولذا قال الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. والقاعدة الشرعية أن من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، أن من التمس رضا الله بسخط الخلق رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الخلق بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الخلق. من الأمور التي والصفات التي ينبغي أن تكون في المفتي أن يكون عارفا بالناس، والمعرفة بالناس تكون في عدد من الأمور. أولها أن يعرف عوائدهم، بحيث يعرف العوائد التي لها تأثير في الأحكام، فإن عددا من الأحكام ربطت بعوائد الناس. والثاني أن يعرف معاني كلامهم ومصطلحاتهم. كم من مرة يفتي مفتي بدون أن يعرف كلام معاني كلام الناس، فيكون كلامه مغايرا لحكم الله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث أن يعرف حيالاتهم وتحيلاتهم. والأمر الرابع أن يعرف مدى انتشار الفسق فيما بينهم. ولذلك مثلا الأخ من الرضاعة محرم في أصل الشريعة، ويجوز له أن يسافر بأخته من الرضاعة، ولكن إذا جاء المستفتي سأل عن حال هذا الأخ من الرضاعة، فإن عرفه من الفساق لا يثق به ولا يؤتمن على محارمه، لم يفتي بجواز سفره مع هذه المرأة. من أين نشأ هذا؟ من معرفته بأحوال الناس. وهكذا لابد من النظر في مآلات الأفعال ومقاصد الخلق، ولابد من النظر في الذرائع سواء كانت مؤدية للمفاسد أو المصالح، حتى يكون حكم الإنسان في محله. ما حكم بيع السكين؟ أصبر، خلنا نشوف هذا الذي سيشتري السكين ما مراده بها؟ الاعتداء على الخلق أو لا؟ هل نحن في وقت فتنة أو في غيره؟ في أي شيء ستستعمل هذا السلاح؟ وبالتالي لابد من النظر في هذه الأمور. هناك أيضا صفات ينبغي بالمفتي أن يكون من أهلها، من ذلك أن يكون رفيقا بالمستفتي، ما يتعجل عليه ولا يرفع الصوت عليه، يرفق به. وهكذا أيضا من الصفات أنه ينبغي للمفتي أن يمهد للحكم الغريب على المستفتي بممهدات تجعله يقبل الحكم الشرعي ويلتزم به. هذه آداب للمفتي. وهكذا المستفتي السائل عليه أن يلتزم بعدد من الآداب الشرعية. فالمفتي مبلغ عن الله، ناقل لحكم رب العزة والجلال، ومن ثم ومن علماء الشريعة الذين رفع الله شأنهم وأوجب توقيرهم واحترامهم والصدور عن أقوالهم. ومن هنا عليه أن يراعي جانب الأدب مع المفتي، ما يرد على كلامه ولا يقاطعه في الكلام. كثير من الناس يعني عندما يأتي المفتي يريد أن يفصل، يقول هذه المسألة فيها أربعة أحوال، فبمجرد أن يذكر الحالة الأول قال لا أنا ما أريد هذا الحالة، أنا أريد حالة آخر. قال يا أخي سؤالك عام، وبالتالي جوابي لابد أن يكون في جميع الأحوال التي يحتملها سؤالك حتى يكون جوابي صحيحا في محله. فإما أن تذكر لي التفصيل كاملا في سؤالك، ولا لا تعترض علي وتقاطعني كلما تكلمت بكلمة أو كلمتين. من ثم عليه أن يستمع لكلام المفتي حتى ينهي كلامه. نحن نستمع في بعض البرامج التلفزيونية يقاطع المفتي عند الكلام، لأنه يقرر الآن المفتي يقرر حكما عاما ويمهد للمسألة ويذكر القاعدة العامة، فتجد المستفتي يقاطعه. ومن ثم حسنة أن يقال للمستفتي أعطي سؤالك كاملا، ثم يوقف الاتصال ويقال استمع للجواب من وسيلة الإعلام لا من الهاتفي، حتى نأمن من مثل هذه المقاطعات. لأن المفتي يراعي في هذه الحال أن الجواب لن يخصص بهذه الواقعة التي استفتى عنها المستفتي، وأنه سيستمع إليه خلق كثير فينزلونها في مسائل متعددة، وبالتالي لا بد أن يذكر جميع المسائل التي لها صلة بهذه المسألة حتى ينزل كلامه في مراده لا في غيره. من الأمور التي ينبغي أن تلاحظ بالنسبة لآداب المستفتي أن يكون استفتاؤه للآخرة. كثير من الناس يستفتي لتحصيل الأمر الدنيوي، ليس مقصوده أن يحصل الآخرة. وأضرب لكم مثالا، هذا الأخ متطاق هو زوجته وطلقها وجاي يستفتي، لماذا تستفتي؟ بس يرجعها، ما لا يريد حكم الله ولا إرضاء رب العزة والجلال، كيف ترجع؟ ومن ثم ينبغي بالمستفتي أن يغير نيته بحيث يجعل نيته تصحيح أوضاعه على ما يرضي رب العزة والجلال، لا تحقيق مراده الدنيوي، كيف أكسب، لا، كيف يكون كسبي متوافقا مع شرع رب العزة والجلال. ومتى سعى الإنسان لتحصيل الآخرة في أمور استفتائه جاءته الدنيا تبعا، كما ورد في الأحاديث تأتيه الدنيا وهي راغبة يجمع الله شمله، كما ورد في الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالتالي ينبغي بالمستفتي أن يريد بالاستفتاء تصحيح أمره الأخروي، ليس مقتصرا على تصحيح أمره الدنيوي. من الأمور المتعلقة بالفتوى ما يتعلق بكتابة الفتوى. بعض الناس يحتاج إلى أن تكتب الفتوى له، إما لتكون هذه الفتوى باقية، وإما أن تكون هذه الفتوى ليعمل بها على سبيل أوسع ونحو ذلك. فلابد من مراعاة أن تكون الفتوى التي تكتب تنتقى ألفاظها وتصاغ بالصياغة الصحيحة المحققة لمقاصد الشريعة في تبليغ الأحكام الشرعية، وهكذا يحذر من أن تستغل هذه الفتوى المكتوبة في غير تحقيق المقصود الشرعي، سواء بجعل الناس يفهمونها على غير مراد المفتي منها، أو بإدخال بعض الكلام فيها مما ليس منها. عمرات المفتي يوسع خطه أو يضع فراغات فيدخل بعض الألفاظ، اكتب إيش بدل ما هي يجوز اكتب لا يجوز، وبالتالي يتغير الحكم تغيرا كاملا. ومن ما يتعلق بهذا أنه لابد أن تراجع هذه الفتاوى المكتوبة، بحيث يقلب النظر لإنسان المفتي النظر فيها لئلا تستعمل في غير مراده. ويمكن أن يكون هناك تفصيلات وأجزاء لم تذكر في هذه الأنواع. هكذا أيضا لابد أن يكون طرح المستفتي لسؤاله واضحا، ما يخفي بعض كلامه ولا يخفي بعض وقائع مسألته، وإنما لابد أن يكون واضحا متكلما عن أمر يكون كلامه مستوعبا لجميع الوقائع المتعلقة بهذه المسألة. أيضا من الأمور التي ينبغي أن تلاحظ في هذا ما يتعلق بأن بعض الناس يأتي يريد أن يستفتي المفتي، فيجد عنده من يستفتيه قبله، فتجده يزاحم الناس ويغالطهم، وقد يدخل في استفتاء غيره، ومن ثم يشوش ذهن المستفتي الأول ويشوش ذهن المفتي، وقد لا تنزل كلمات المفتي في مراده ومقصوده من تقرير الحكم الشرعي المتعلقة بكلام المستفتي. لذلك لابد من أن يرتب وينظم ما يتعلق بأمور المستفتين الذين يردون على صاحب الفتوى. من الأمور التي أيضا ينبغي أن تلاحظ أنه إذا كانت أمور الناس مستقرة على فتوى معينة، وكان إصدار اجتهاد آخر في هذه المسألة سيورث الناس بلبلة وزعزعة واختلافا، فحينئذ يحسن بالإنسان أن لا يصدر الفتوى وأن يحيل المستفتي إلى غيره، وبالتالي ينبغي بالمستفتي أن لا يجد أي حرج في كونه يحال إلى غير ذلك المفتي الذي جاء إليه. ولا أنا أثق فيه، قال طيب يا أخي حتى ولو وثقت فيه أرى ما لا تراه، يمكن ما اجتهدت في المسألة بعد، أو أني أرى أن مخالفة ما يعم في الناس من الفتوى قد يورث اضطرابا وعدم استقرار في أحوال الناس، وبالتالي أحيلك إلى غيري من أجلي أن تسأله. ومن ثم لا ينبغي بالمستفتي أن يكون في نفسه أي حرج أو أي توقف وتردد فيما يتعلق بذلك. من المسائل أيضا التي ينبغي أن تلاحظ في هذا الأمر حفظ مكانة المفتي، حتى ولو أخطأ في اجتهاده، حتى ولو يعني استعمل لفظا قد لا نرى مناسبته، فالمفتي مهما يكون بشر، قد يرد عليه من الخطأ ما يرد على غيره، وبالتالي لا بد من مراعاة هذا الجانب. من الأمور التي تتعلق بهذا الأمر أن يلاحظ أن علماء الشريعة هم المبلغون لشرع الله ولدينه، وبالتالي التشكيك فيهم، التشكيك في مقاصدهم، يورث الناس شكا فيما يحملونه، فهذا العلم الذي لم يؤثر عليهم قد يكون من أسباب تشكك الناس في ذلك العلم وفي تلك الديانة. ومن ثم لابد من ملاحظة حسم هذا الموضوع، فإذا كانت الغيبة محرمة بالكلام في معايب أفراد الناس، فالكلام في معايب أصحاب الفضل وأصحاب العلم وأصحاب الولاية أعظم إثما وأكبر جرما، وبالتالي لابد من الحذر من الدخول في هذا الباب. من أيضا الأمور التي لابد من ملاحظتها في مسائل الفتوى أن صاحب الولاية قد يخص بعض الأبواب الفقهية بمن يفتي الناس لتنتظم أحوال الخلق. كانوا في الزمان السابق يصيح الصائح في المشاعر: لا يفتي إلا فلان وفلان، لا يفتي إلا عطاء بن أبي رباح، من أجل أن تنتظم أحوال الناس ويكونوا على طريقة واحدة، ومن ثم تظهر أحكام هذه الشعيرة ولا يكون هناك اضطراب. فهكذا لو جاء صاحب الولاية ورأى أن مصلحة الخلق وأن انتظام أحوالهم يكون بالإلزام بفتوى في مسائل اجتهادية، فإنه حينئذ من رأى ذلك أفتى به، ومن لم يره أحال إلى غيره لتبرأ ذمته بمثل ذلك. ولا يجوز للإنسان أن يقف معاندا في وجه صاحب الولاية الذي يرى أن أحوال الناس تستقر وتنضبط وتتحقق مصالحهم بمثل ذلك. من الأمور التي تتعلق أيضا بباب الفتوى مسألة الأخذ بفتاوى المجتهدين الأموات، وهذه المسألة على نوعين: النوع الأول أن يكون المجتهد الميت قد استفتاه المستفتي مباشرة، رحت للشيخ وسألته وبعد سنة توفي، فحينئذ يجوز العمل بفتواه لأنك أخذتها منه مباشرة، ولأن ذلك المفتي قد نزل كلامه على مسألتك بعينها. الحالة الثانية إذا كان المستفتي لم يأخذ من المفتي الميت مباشرة، وإنما كان ذلك بواسطة النقل، أما النقل الشفاهي أو النقل الكتابي، فحينئذ هل يجوز تقليد ذلك المجتهد الميت أو لا؟ للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال مشهورة: الجمهور يمنعون من مثل ذلك، ويستدلون عليه بثلاثة أدلة. قالوا إن الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يقل راجعوا كتبهم أو مؤلفاتهم أو اعملوا بما نقل عنهم. والثاني أن مصطلحات الناس تختلف ما بين وقت وآخر، فقد يكون الفقيه الأول قد أطلق الفتوى في اسم تغير مدلوله عند الناس، وبالتالي ننزل كلامه في غير مراده. والأمر الثالث أن وقائع الناس تتعدد وتختلف، وكم من مرة نظن أن الفتوى تصدق على هذه الواقعة بهذه الكيفية ولا يكون الأمر كذلك، أليس كذلك؟ طيب. القول الثاني يقول بأنه يجوز الأخذ بفتاوى المجتهدين الأموات، قالوا لأنهم علماء يوثق في علمهم ودينهم فجاز الأخذ بأقوالهم كالأحياء، وقالوا بأن هؤلاء المجتهدين الأموات قد يكونون أفضل من الأحياء، فالأخذ بأقوالهم يكون أخذا بالأفضل. وقالوا بأن من المقرر أن أقوال العلماء لا تموت بموت أصحابها، لا تموت بموت أصحابها، لكن هذه الاستدلالات هي تمنع من قول من يقول بأن المجتهد لا ينظر في أقوالهم. أما إذا قلنا بأن المجتهد ينظر في أقوالهم ويعرف أدلتهم واستدلالاتهم، وبالتالي يقارن بين هذه الأقوال، فحينئذ لم تمت الأقوال بموت أصحابها، وإنما العامي الذي لا يدرك حقائق الأمور وتفاصيلها ولا يعرف وجه مراد الإمام من، قلنا لابد أن يراجع الفقيه الحاضر من أجل أن يتحقق من فهمه لكلامه، لكلام الفقيه، وليتحقق أن كلام الفقيه وارد في مسألته. وهناك من يقول بأن تقليد المجتهدين الأموات إنما هو من مواطن الضرورات، إذا لم نجد الفقيه الحي المعاصر فحينئذ لا بأس من مراجعته. وهذا كما تقدم بحث فيما يتعلق بعمل العامي بأقوال المجتهدين الأموات، وليس في نظر طالب العلم أو الفقيه في أقوال الفقهاء المتقدمين، فإن هذا أمر مطلوب لأنه يستفيد الإنسان به ويتعلم كيفية النظر في الأدلة ويتدرب على استخراج الأحكام من المصادر، وبالتالي يكون لها فوائد عظيمة النظر في كتب المتقدمين وفي أقوالهم واستدلالاتهم واستنباطاتهم. من الأمور أيضا المتعلقة بجانب الفتوى أن يلاحظ أن دلالة الإنسان أو دلالة الفقيه على رجل متبع تبرأ به ذمته، خصوصا إذا أرشده إلى من يختص بمثل ذلك الموضوع. هناك أبواب معينة، هذه الأبواب المعينة قد يختص بها أشخاص معروفون ويكون عندهم من التدقيق والتمحيص فيها ما ليس عند غيرهم، ومن ثم يقوم الإنسان به إرجاع من جاء يستفتي في هذه الأبواب إلى أولئك الذين يختصون بمثل هذه المسائل. وهذا فيه احتياط لعمل الإنسان وفيه أيضا إسناد الأمور إلى أهلها. ومن أمثلة هذا مثلا في عدد من مسائل من الأبواب التي قد يختص بها أناس دون غيرهم. من الأمور المتعلقة بهذا أن أبواب العقيدة تؤخذ بالنسبة للعوام بباب الفتوى، يعني بعض الناس يقول أبواب العقيدة لا نأخذها من باب الفتوى، وإنما بعضهم يوجب إيش النظر والتدبر والتفكر. ومثل هذا يعني أولا لم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وثانيا نجد أن مقصود الشارع تحصيل التوحيد، فبأي طريق حصل التوحيد حينئذ يتحقق مقصود الشرع. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معادا إلى اليمن قال أعلمهم إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. هل هو بالاستدلال أو بالنظر أو بالتقليد؟ ما ذكر هذا، أهم شيء أن يصل إلى المعتقد الصحيح، يصل إلى المعتقد الصحيح. ولذلك الذين يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعلنون إسلامهم لم يكن يمتحنهم ويختبرهم من أين أخذتم هذه العقيدة التي تريدون الدخول فيها، بل إن بعض الناس في عهد النبوة قال لهم قريبهم لن أخاطبكم حتى تدخلوا في ديني، فدخلوا في دينه فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وصحح إسلامهم. وبالتالي لا ينبغي أن يقال بلزوء أو بعدم صحة استفتاء المفتين في هذه الأبواب، بل باب المعتقد يرجع فيه إلى النص، والنص يفهمه الفقيه المجتهد، وبالتالي نرجع إليه لاستخراج هذه العقائد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن من المقرر عندنا أن أحكام العقيدة تؤخذ من الكتاب والسنة. فإن قال قائل كيف يستدل بالكتاب والسنة على أصل الدين الذي يتوصل به إلى تصحيح الاحتجاج بالكتاب والسنة؟ فنقول حينئذ بأن دلالة الكتاب والسنة في مثل هذه المسائل ليست دلالة نقلية مجردة، بل قد اشتملت على أعلى أنواع الأدلة العقلية. ولذلك لو نظرت في القرآن الكريم لوجدت أن تقرير أحكام العقائد جاء بالأدلة العقلية عالية المستوى. انظر إلى قضية التوحيد وإفراد الله بالعبادة، في مثلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ثم عاب عليهم بأنهم لا يأفكون، كيف لا يتفكرون في ذلك؟ إذا كان الله هو الخالق فحينئذ نستدل به على وجوب إفراده بالعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء، إلى آخر الآيات التي وردت في تقرير هذا المعتقد الصحيح بطريقة عقلية تذعن لها العقول وتسلم لما فيها. ومن ثم فإن باب الاستفتاء قد يدخل في مسائل العقائد، ويمكن للإنسان أن يمحص العقيدة من خلال هذه الفتاوى، خصوصا أن العلماء الراسخين في العلم نجدهم يقررون في فتاواهم العقدية من الأدلة النقلية المشتملة على الدلالة العقلية ما يدعن إليه الخلق ويسلمون بما لديهم. هذه المسائل التي طرحناها، هذا اللقاء والذي قبله والذي قبله، متعلقة بأحكام الفتوى، وفصلنا فيها تفصيلا كبيرا. يبقى عندنا باب متعلق بالخلاف الفقهي، ما موقفنا منه؟ ما هي أنواعه؟ ما هي ضوابطه؟ ما هي التقريرات الشرعية المتعلقة به؟ كيفية التعامل مع المخالف؟ فإن النظر في هذه مما يحتاج إليه طالب العلم، ويحتاج إلى تمييز تمييزا كاملة. ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نجعل الكلام في ذلك للقاء القادم. بارك الله فيكم، ووفقكم الله لخير الدنيا والآخرة، وجعلكم الله من الهداة المهتدين، ووفق الله كل من شاهدنا ليكون إماما يقتدى به في الخير. وأسأله جل وعلا أن يصلح قلوبنا جميعا، وأن يجعل نياتنا خالصة لوجه الله، لا نريد شيئا من أمور الدنيا، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا، وأن يوفق ولاة أمرها لكل خير، وأن يجمع بهم الكلمة، وأن يؤلف بهم القلوب، كما أسأله سبحانه وتعالى لإخواني وزملائي ممن يشاركنا في ترتيب هذا اللقاء التوفيق لكل خير. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلمون دينهم.